بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة التفسير: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: رب يسر وأعن برحمتك. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع بعون الله سبحانه وتعالى في شرح هذه الرسالة العظيمة في بابها، وهي مقدمة كما سماها مؤلفها رحمه الله. هذه المقدمة تقوم على قواعد وأصول في باب التفسير وفهم معاني القرآن. وهذه الرسالة تعد من أول ما ألف في باب أصول التفسير. في أول ما ألف في قواعد التفسير وأصوله، وقد يعني أثنى العلماء على هذه الرسالة واستفادوا منها، استفاد منها ابن كثير رحمه الله، وكذلك السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن وغيرهم. فهي تعد من أوائل أو من أول الرسائل المتخصصة في باب أصول التفسير، لأنها تعنى بهذه القواعد والأصول التي توصلك إلى علم التفسير. فكما أن للفقه أصولا، أصول التفسير، هذه الأصول التي هي الطريق التي توصل إلى الفقه، أصول الفقه، وكذلك التفسير له أصول توصل إلى هذا العلم، وكذلك الحديث له أصول وقواعد توصل إلى علم الحديث، مصطلح الحديث ونحو ذلك. فأصول التفسير وقواعد التفسير لابد من معرفتها ودراستها لكي يستطيع الإنسان من خلالها أن يدخل في هذا المضمار، في هذا العلم، في هذا الباب، باب تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله لم يسمي هذه الرسالة، إنما ذكر أنها مقدمة، فتسميتها بمقدمة التفسير أو مقدمة في التفسير، أو بعضهم يسميها مقدمة في أصول التفسير، هذه من اجتهادات الشراح. وإلا هو سماها أو يعني ذكر أنها مقدمة متعلقة بقواعد تعين على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه المقدمة كما ذكرنا، هذه الرسالة تقوم على قواعد، ذكر قرابة 5 أو 6 قواعد بنى عليها هذه المقدمة، وهي قواعد ماذا؟ كلية. هذه قواعد كلية، وإن كان قد يعني لم يشر إلى قواعد أخرى مهمة في هذا الباب، لكنه ذكر جملة من هذه القواعد الكلية العامة التي يندرج تحتها كثير من الجزئيات والفروع. وقد أشار هو رحمه الله إلى أن هذه المقدمة مختصرة مختصرة، لم يعني يقصد أن يستقصي جميع القواعد المتعلقة في باب التفسير. ومن أراد يعني الاستهاب الكتب التي يعني ذكرت قواعد كثيرة في هذا الباب فليرجع إلى كتاب الشيخ السعدي رحمه الله قواعد الحسان لتفسير القرآن، ذكر يعني 70 قاعدة رحمه الله في هذا الباب، توسع رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن برحمتك. افتتح وابتدأ هذه الرسالة بالبسملة كما كان يصنع فيه أو كما صنع في مؤلفاته الأخرى في الواسطية وغير ذلك من كتبه، يبدأ بالبسملة تيمنا واقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى. وقلنا هنا محذوف مقدر أستعين، بسم الله أستعين وأؤلف هذه الرسالة. ثم بدأ بعد ذلك ثنى بالحمد لله سبحانه وتعالى، الحمد والثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله الحسنة الجميلة التي تليق به عز وجل. حمد الله واستعانه واستغفره وذكر هذه المقدمة. وهذا شأنه رحمه الله في كتبه، يبدأ كما في الواسطية كما مر معنا، بدأ بالبسملة ثم الحمد حمد الله ثم أثنى عليه ثم الشهادة، شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. فهذه هي طريقته رحمه الله، يبدأ بالبسملة ثم يحمد الله ويثني عليه ويشهد الشهادتين، وهذا في أغلب تأليفه رحمه الله. نعم. ثم قال: أما بعد، وقلنا هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان، ذكر الباعث على هذا التأليف أنه سأله بعض الطلاب والإخوان أن يؤلف لهم رسالة في يعني تعنى بقواعد متعلقة بباب التفسير، فأجابهم إلى ذلك. وهذا نوع أو هذا أحد أسباب تأليف الكتب، أن يأتي طالب أو شيخ يطلب من المؤلف أن يؤلف في هذا الباب فيستجيب لرغبته، فيستجيب لرغبته كما هنا بين المصنف رحمه الله: سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة، أن أكتب له مقدمة. كذلك في كتابه التدمرية قال: سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم يعني مضمون ما سمعوه عني في باب التوحيد والصفات، فكتب لهم التدمرية. كذلك الواسطية كتبها كما قلنا لكم بناء على طلب من والي واسط فسميت بالواسطية. وهكذا لما جاءه جماعة من أهل السنة ومعهم كتاب لأحد رؤوس الرافضة، جاءوا إلى شيخ الإسلام وطلبوا منه أن يرد على هذا الكتاب، فألف كتابه الحافل منهاج السنة. فهذه إحدى أسباب التأليف، يأتي ويستجيب لرغبة يعني من يطلب منه أن يؤلف. كما قلنا لكم صحيح البخاري سبب تأليفه ماذا؟ طلب من شيخه إسحاق بن راهويه رحمه الله، طلب كان أمامه تلاميذ طلابه من ضمنهم البخاري، فقال: لو تجمعون لنا كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: فوقع ذلك في نفسي، يعني ذكر هذه الأمنية والطلب أمام الطلاب. من الذي تحمس لها؟ هو البخاري، فوقع ذلك في نفسه واجتهد في طلب الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا جمع من العلماء يفعلون ذلك، الشيخ حافظ الحكمي كذلك، السلم الوصول سألني إلا إياهما لا بد لي من امتثال سؤلهم ممتثلي، فقلت مع عجزي ومع تقصيري معتمدا على القدير الباقي. وألف السلم منظومته سلم الوصول. وهكذا العلماء إذا يعني طلب منهم لا يتأخر عن إجابة من يطلبون ذلك منهم. وقد يكون الباعث على التأليف من تلقاء نفس الشيخ أو المؤلف يرى ضرورة أن يتكلم أو يؤلف يكتب في هذا الباب وهكذا. قال قد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية، أكتب له مقدمة تشتمل على قواعد وأصول تعين على معرفة تفسير القرآن، أن أكتب له مقدمة مثل المدخل، يعني مقدمة كمدخل لفهم القواعد المتعلقة بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، تتضمن قواعد كلية. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة أساس الشيء وأصله، أساس الشيء وأصوله تسمى قاعدة، أساس الشيء وأصوله سواء كانت حسية كقواعد البيت أو معنوية كقواعد الدين، الأصل الذي ينبني عليه غيره، هذه القاعدة، تجعل قاعدة ثم تبني عليها. فالأصل شيء وأساسه هو قاعدته. هذا في التعريف اللغوي. والتعريف الاصطلاحي الأمر الكلي، القاعدة في الاصطلاح الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تدل عليه وتأخذ حكمه. الأمر الكلي يندرج تحته ماذا؟ فروع أو جزئيات كثيرة تدل عليه وتأخذ حكمه. فهناك أصل وهناك ماذا؟ جزء أو فرع عنه، أصل ويتفرع عنه فروع، قاعدة يندرج تحتها أمور كثيرة، مثل قاعدة إيش؟ الضرر يزال أو المشقة تجلب التيسير، قاعدة كلية يندرج تحتها أجزاء كثيرة، أشياء كثيرة. فإذا طبعا الفرع يتبع الأصل كما قلنا، لكن إذا كان الأصل فاسد، إذا كان الأصل فاسد فسد الفرع. الفرع إذا قدح في أصله دل على فساده في نفسه، الفرع إذا قدح في أصله دل على فساده في نفسه، ما يمكن أصل فاسد ويكون الفرع عنه صحيح أبدا. فالفرع إذا قدح في أصله دل على فساده في نفسه. انظر إلى أصل الشيء، انظر إلى أصل الشيء. وهكذا كل ما بني على باطل فهو باطل، مثل الفرق والجماعات الضالة المنحرفة أصل أساسها باطل. فلا تأتي أنت وتناقش شخص في جزئيات متعلقة بمفاهيم هذا الحزب أو الجماعة، ناقشه في أصله، لأن كل ما تفرع عن أصل باطل فهو باطل، لا تتعب نفسك، ناقشه في أصله. أصلكم باطل، تأسيسكم لهذا الحزب حرام ولا يجوز، هذا الذي ناقشه فيه، لا تناقشه الفرع والأصل فاسد، فالفرع أصلا فاسد. نعم. قال رحمه الله أن أكتب له مقدمة تشتمل على قواعد كلية، ما الغاية من ذلك؟ قال تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. إذن الغاية من هذه القواعد ماذا؟ لكي تعين من يدرسها ويفهمها، تعينه على فهم القرآن، على تفسير القرآن وتوضيحه، توضيح ألفاظه وبيان المراد منه ونحو ذلك، على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، تفسير بيان دلالة ألفاظه التي يعرف منها المعنى المقصود من الآية، ولماذا نزل القرآن. كتاب أنزلنا إليك مبارك ليدبروا آياته، ما المقصود؟ التدبر، تدبر الآيات وفهمها لكي نعمل بها، هذا هو المراد والمقصود. وهناك بعض التفاسير التي تسمى بتفسير غريب القرآن، تأتي ويفسر لك مثلا معنى كذا وكذا، مقتصر على تفسير وشرح بعض الألفاظ، هذه تفسير غير كافية، مثل تفسير الجلالين أو غيرها، تفسير غير كافي، لأن المقصود الوصول إلى بيان المراد من هذه الآية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. بفضل الله الإسلام، رحمته القرآن، أو قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يقول لك صلاتكم ويمشي، ليس هذا هو المراد. أنت تريد شرح وتفسير وتوضيح للألفاظ ثم الوصول إلى المراد من هذه الآية. هل المراد من هذه الآية فقط أن تفهم وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم وخلص؟ هناك مراد للآية، مراد هذه الآية إثبات حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بخلقه بعباده المؤمنين، وأنه لا يضيع أجر أعمالهم وطاعاتهم وصلاتهم التي صلوها على القبلة الأولى قبل النسخ إلى بيت المقدس، ولكي يثبت الله سبحانه وتعالى إيمان المؤمنين ويبتليهم، لأنهم مطيعين لله منقادين له، هذا ابتلاء لهم، أمروا بأن يصلوا إلى البيت المقدس، ثم بعد ذلك أمروا أن يصلوا إلى الكعبة، هذا الانتقال من أمر إلى أمر ابتلاء للمؤمنين ليمحصوا وليختبروا وليثبتهم الله سبحانه وتعالى ويثيبهم على فعلهم. وما كان الله يضيع إيمانكم الذي حثكم على امتثال الأوامر وأطعتم الله سبحانه وتعالى في جميع أمره وما نكثتم. ثم أيضا هناك دلالات أخرى للآية، إثبات أن الصلاة ماذا من الإيمان ودخول الأعمال في مسمى الإيمان وأشياء كثيرة، فهذا هو المقصود الوصول إليه ببيان معرفة المراد من هذه الآيات، لا مجرد شرح أو ترجمة اللفظ، تفسير اللفظ فقط. لذلك القرآن لا يترجم ترجمة حرفية، في النهاية لا يفهم شيء الذي يعني يقرأ الترجمة، لابد أن تترجم له ماذا؟ التفسير الصحيح لكي يصل إلى المعنى المراد منه. قال تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره، دلالة ألفاظه ومعانيه، وكذلك أيضا تعين هذه القواعد على التمييز والتفريق في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. أيضا هذه القواعد إذا درسها الإنسان وفهمها وعرفها يستطيع أن يميز بين التفسير المنقول والتفسير المعقول أو الذي يكون بالاستدلال، يعرف ويميز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. هناك تفسير بالمنقول فيه حق وباطل، هناك تفسير بالمعقول أو بالرأي أو بالاستدلال أيضا فيه حق وباطل. كيف تميز بين الحق والباطل في هذا النوع وفي هذا النوع؟ عن طريق فهم مثل هذه القواعد ومعرفة مثل هذه الأصول. قال والتمييز في منقول ذلك، يعني في التفسير الذي يكون بالنقل بالمنقول ومعقوله التفسير الذي بالاستدلال والأقوال والرأي طبعا والتفسير الذي يكون بالرأي يعني الرأي المجرد يعني قد حرمه شيخ الإسلام كما سيأتينا في آخر هذه الرسالة المقصود أم التفسير بالرأي المنضبط بضوابطه وبشروطه بين الحق وأنواع الأباطيل بين الحق الذي هو واحد لا يتعدد وأنواع الأباطيل انظر إلى عبارة شيخ الإسلام تيمي رحمه الله قال بين الحق هنا أفرد الحق لا قال لك أنواع الأباطيل فالحق واحد والأباطيل ماذا كثيرة متنوعة سبيل الله واحد وهناك سبل كثيرة وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا سبل الحق أفرد والباطل متعدد الباطل ماذا دائما متعدد ستفترق على يوم على 73 فرقة كلها إلا واحدة فالحق إذا واحد واحد لا يتعدد الحق واحد لا يتعدد هل يتعدد الحق أبدا فقد يوفق إليه الإنسان وقد لا يوفق إلى الحق لأنه واحد لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا أخطأ فله أجر لأنه قد يصيب الحق أو قد لا يصيب الحق الحق واحد متعدد وهذا يبطل قاعدة أهل التفريق والتحزب الذين يقولون إيش الحق متعدد وكل على حق والكل يريد الحق أبدا الحق ماذا واحد لا يتعدد البتة من نظر في نصوص القرآن والسنة يعرف ذلك جيدا يعرف ذلك جيدا أن الحق لا يتعدد هو واحد نعم قال والتنبيه نعم والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل قال والتنبيه أيضا المراد من ذكر هذه القواعد الكلية التنبيه على الدليل الفاصل الدليل الفاصل بين الأقاويل الدليل الفاصل سواء كان دليل نقلي أو عقلي مستند أو مستند إلى دليل نقلي فهنا لا نغفل العقل القرآن نزل لكي يتدبره الإنسان لا يغفل جانب العقل لكن العقل المضبوط بضابط الشرع المضبوط بضابط الشرع فقد يفسر القرآن بالدليل العقلي كما سيأتينا لكن المنضبط وبشروطه قال والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل تجد الآية يأتي فلان يفسرها على معنى كذا ويأتي آخر ويفسرها على معنى كذا كيف تعرف الحق من هذه الأقاويل بفهم مثل هذه القواعد والأصول التي ترجع إليها الحق أو القول الذي يستند على دليل هو الذي نأخذ به والقول الذي لا يستند على دليل لا دليل لا فيه ولا حجة هذا نؤخره فلابد من فهم مثل هذه الأمور نعم قال فإن الكتب المصنفة في التفسير أعطاك يعني نظرة خلاصة ونظرة سريعة في هذه التفاسير المؤلفة الكتب المصنفة في التفسير مشحونة مليئة بالغث الذي لا قيمة له وموجود فيها أيضا السمين والحق والمقبول والباطل الواضح والحق المبين الباطل الواضح والحق المبين كيف تميز بين هذا كله بدراسة وفهم مثل هذه المقدمات والرسائل التي تقوم على قواعد كلية في هذه الباب باب التفسير نعم
قال رحمه الله والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم
نعم قال والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم والعلم علم ماذا علم الحق علم التفسير علم التفسير إما مبني على منقول أو مبني على استدلال على معقول على استنباطات تفسير، إما القرآن إما يفسر بنقولات إما يفسر، طبعا سيأتينا الكلام على تفسير القرآن بالقرآن والسنة وإلى غير ذلك، إما يفسر بالقرآن بالنقل أو يفسر بالعقل أو بالاستدلال. العلم إما نقل مصدق آية حديث عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، استدلال مبني على دليل معلوم بين واضح من الشرع أو العقل، وإما قول عليه دليل، قول صحابي قول تابعي ومن بعدهم، فإما نقل مصدق وإما إيش قول عليه دليل معلوم. وهذه العبارة سيكررها رحمه الله في القاعدة الثالثة لما يذكر الاختلاف في التفسير على نوعين، فيقول العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. فالمنقول له قواعده لابد أن تعرف كيف تتعامل معها، والمعقول له قواعده لابد أن تعرف كيف تتعامل معها وتميز بين الحق والباطل فيها. نعم. قال والعلم إما
نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما زيف مرضي.
وما سوى إيش؟
وما سوى ذلك.
ذلك عندك؟ طيب. وما سوى هذا؟ لا.
وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه مهرج ولا منقول.
نعم. إذن العلم إما منقول كما قال رحمه الله، علم التفسير ينبني على المنقول آية وحديث، أو ينبني على استدلال. هذا الاستدلال ماذا؟ مهم جدا. هذه النقطة الثانية، إما منقول أو معقول أو استدلال مبني على دليل معلوم واضح. وإما وما سوى هذا على نوعين، إما مزيف مردود باطل يعني منسوب إلى العلم زورا ليس وهو باطل مردود، وإما علم موقوف يعني لا يعتد به يتوقف فيه. لماذا موقوف هذا العلم؟ يعني لو جاءتنا نقولات أو جاءنا تفسير لهذه الآية، هذا الكلام الذي فسر فيه هذه الآية كلام لا دليل عليه، لا نعرف صحته من عدم صحته، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. بهرج يعني باطل أو مردود أو رديء. البهرج يقال للدراهم الرديئة بهرج، ويقال للدراهم السليمة منقودة، قل هذه دراهم منقودة يعني صحيحة سليمة، وهذه نقود بهرج يعني إيش رديئة. فإما التفسير تكون مردودة باطلة، وإما أقوال لا ندري صحتها، هذه يتوقف فيها، هذه يتوقف فيها لا نقبلها ولا نرد، لأننا كما قال لا يعلم أنه بهرج ولا منقول، لا تعرف صحتها ولم يطلع على حقيقتها. إذا نخلص من هذا أن علم التفسير على قسمين. علم التفسير يقوم يعني تفسير الآيات هذه، الكلام الذي يفسر هذه الآيات على قسمين، القسم الأول مقبول والقسم الثاني غير مقبول. القسم الأول المقبول ينقسم إلى قسمين أو على نوعين، منقول وحي وماذا معقول مستند إلى مستند على دليل، هذا مقبول. وهناك القسم الآخر هو المردود أو غير المقبول، هذا ينقسم أيضا إلى قسمين، باطل وموقوف فيه أو متوقف فيه. طبعا لما نقول القسم الأول المقبول هذا له قواعد كما قلنا، ينبني على منقول وينبني على معقول، ولكل باب من هذين قواعد لابد أن نعرف ونميز أيضا بين هذه النقولات المنقولة، هل يصح ما الذي يصح منها من الذي لا يصح، كذلك نفهم الأقوال وما الذي يستند على دليل وما من الأقوال لا يستند على دليل. وهناك قسم نرده لا نقبله، لماذا؟ لأنه باطل من أساسه، مزور مزيف. وقسم ثاني متوقف فيه لا ندري صحته، لا ندري أنه بهرج أنه رديء أو أنه ماذا، صحيح مقبول. نعم.
قال: وحاجة الأمة ناسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة التربيب ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله.
نعم. ثم ذكر بعد ذلك أوصافا عظيمة ونعود جليلة للقرآن. هذا الكلام وهذه الجمل والعبارات هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق من كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه، هذا أخذ من حديث عن علي رضي الله عنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي، ذكر هذا الكلام ولكنه حديث ضعيف لا يصح، لكن المعنى صحيح، معنى ألفاظ هذه الجمل التي اقتبسها رحمه الله من هذا الحديث صحيح لا شك، وهي كلها نعود عظيمة لي وأوصاف جليلة لي هذا الكتاب الكريم وهو القرآن. وحاجة الأمة ماسة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب إلى فهم القرآن، هذا الذي أصبحنا عنه زاهدين، لا نصرف أوقاتنا إلا في الدنيا ومطامع الدنيا، أما في فهم القرآن وقراءة القرآن وتلاوة القرآن ما عندنا وقت، الوقت ضيق، والله ما في وقت عندي. افهم القرآن، اجلس اقرأ القرآن لكي تنال محبة الله، كما قلنا لكم الحديث من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. هذا الكتاب العظيم هو كلام الله سبحانه وتعالى، تعرف إلى عباده بهذا الكلام. يعني بعض الناس يقول يعني لما يأتي يتفكر الله سبحانه وتعالى كان يريد أن يعرف عن ربه، اقرأ كلامه، اقرأ كلامه تعرف، تعرف من ربك، ما هي أوصافه، ما هي أسماؤه، ما هي أفعاله، ما الذي يحب، ما الذي يكره، كل موجود في هذا القرآن. ذاك نقرأ أنت وتمعن وتفهم في هذا القرآن، قرآن عظيم. يعني لما يقرأ الإنسان لابد وهو يقرأ القرآن يستحضر أنه كلام الله سبحانه وتعالى، كأنه يخاطبه الله سبحانه وتعالى، والكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة، هو الصراط، هو الحبل المتين، هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصمي، هذا هو كتاب الله، كما قال هنا رحمه الله هو حبل الله المتين الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، والذكر الحكيم الذي فيه الحكم البالغة وهو المحكم، والصراط المستقيم لا اعوجاج فيه الذي لا تزيغ به الأهواء، إنما تثبت الأهواء عندما تقرأ هذا الكتاب وتتفهم هذا الكتاب، لا تزيغ الأهواء، لا تميل ولا تنحرف عن الحق، تبقى ثابتة الأهواء، تنضبط بضابط هذا القرآن لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، لأن الكل يقرأه باللغة العربية، لا يقرأ إلا بهذه اللغة. وكذلك ولا يخلق عن كثرة الترديد، يعني لا يمل القارئ، كلما قرأته مرارا وتكرارا شعرت أنك ماذا، كل مرة كأنك تقرأه يعني من جديد، كأنك أول مرة تقرأه. وكلما قرأته وتبين لك معاني، كلما تقرأ تتبين لك معاني لم تتبين لك في المرة الماضية، وهكذا. تقرأ هذا الكتاب العظيم ولا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه، كلما اتضح لك معنى اكتشفت أن هذا المعنى يدلك على معنى آخر، وهكذا. له معان عظيمة وأسرار وحكم وعجائب كامنة في معاني هذا القرآن، ولا يشبع منه العلماء أبدا، لا تمل قراءة هذا الكتاب، تبقى دائما تقرأه وتعود وتقرأ فيه مرة أخرى، كل مرة تستنتج وتستنبط وتفهم معاني لم تفهمها في المرة السابقة، وهكذا. لا بد أن تبقى على استمرار، وكما قلنا لكم أن الإنسان لا ينبغي له أن تمر عليه 30 يوم أو 40 بالكثير، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص لما سأل في كم أقرأ القرآن قال في 40، هذا عند أبي داود في الصحيحين قال في شهر أو في 30 يوم، فقال العلماء هذا أكثر حد، لو ختمته في أقل من ذلك لا بأس، لكن لا تترك أن تختم القرآن أكثر من 30 أو 40 يوم، خذ على نفسك عهد ما يمر عليك شهر إلا وأنت قد ختمت القرآن ثم تعود إليه، يعني تكون ممن تعلقت بالقرآن، ما تنتهي منه إلا وإلا وأنت إيش قلبك يهفو إلى أن تبدأ به ما معه من جديد، وهكذا قلب معمر بالقرآن يحب القرآن. هذا الذي يقرأ القرآن ويختمه كل شهر تجد عنده اكتئاب، هؤلاء تجد عندهم اكتئاب. أنا لا أدري إيش هو الاكتئاب، لو واحد سألني ما هو الاكتئاب ما أدري إيش هو الاكتئاب، ولله الحمد ما أعرف الاكتئاب إيش هو الاكتئاب، لا أعرف الاكتئاب إيش اكتئابها. اكتئاب يحصل عند هؤلاء الذين إيش اتخذوا هذا القرآن مهجورا. انظر إلى كل من يعانون من الاكتئاب أو من الحالات النفسية لغير ذلك، انظر حالهم مع القرآن ومع الصلاة وغير ذلك، ما في شيء اسمه اكتئاب أبدا، قلب يعمر. كما أننا يجب علينا أن نحافظ على أبداننا، وهذا ينفع البدن وهذا لا ينفع البدن، نحافظ أيضا على قلوبنا لكي تبقى حية. لو ساء البدن، وإن كان هذا غير مطلوب، لكن لو ساء البدن ومرض هذا أمره أيسر من أن يمرض إيش القلب، هذا أمره خطير، أمره خطير. لكن كثير من الناس اليوم يعتنون بالشهوات وبأبدانهم، براحة البدن، رفاهية البدن، كل حرص الناس اليوم على ماذا؟ على رفاهية إيش؟ البدن، المأكل والمسكن وكل هذه الأمور والترفيهات لكي يرفه بدنه، أما القلب بعيد عن أذهانهم أو عن يعني اهتماماتهم. القلب صلي خمشي الحمد لله بصلي أنا، وإذا قرأ القرآن قرأه هكذا دون تفهم، المقصود من قراءة القرآن قراءة التفهم والتدبر لكي يعمل الإنسان به ولا يشبع منه العلماء أبدا، من قال به صدق ومن عمل به أجر لا شك، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى الصراط المستقيم وأمن من الوقوع في الانحراف والضلال، ومن تركه ترك العمل به من جبار وذي سلطان قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ولا شك له.
قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
نعم، ثم أورد هذه الآية العظيمة، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. تعهد الله لمن اتبع كتابه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، كما جاء عن ابن عباس من قرأ تكفل لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. قال ومن أعرض عن ذكري عن شرعي عن القرآن فإن له معيشة ضنكا، يعيش في ضنك، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال بعض علماء هذه الآية يستدل بها على عذاب القبر، لأنه قال ومن أعرض عن ذكري، يعني في الحياة الدنيا كيف حاله في الدنيا، الإعراض عن ذكر الله. ثم ذكر الحياة الثانية البرزخية، قال فإن له معيشة ضنكا، بناء على أنه أعرض عن ذكر الله في هذه الحياة الدنيا فإن له معيشة في القبر ضنكا. ثم ذكر يوم القيامة، ومن أعرض عن ذكري يعني في الحياة الدنيا فإن له معيشة ضنكا يعني في القبر، ثم نحشره يوم القيامة يعني هذا في الآخرة. ولا شك أيضا أن الضنك يحصل له أيضا في الدنيا، من يعرض عن ذكر الله وعن كتاب الله وعن العمل بشرع الله لا شك أنه يعيش في ضنك وتعاسة وشقاء ولو كان من أرفه الناس. الناس يظنون أن التعاسة والشقاء أنهم يروا شخص يعني مقطع الملابس ويلطم وحاله حالة، والله هذا تعيس. لا لا، ما هو هذه فقط التعاسة، قد يكون الإنسان من أرفه أهل الأرض ويعيش في تعاسة. إذا لم يوفق إلى التوحيد وإلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إذا لم يوفق إلى العقيدة الصحيحة وإلى التمسك بالسنة، يعني الذي يعبد الله على ضلالة وهو واقع في الشرك، هذا في ضنك في تعاسة ولا في سعادة؟ الذي يعبد الله يعني إنسان ملياردير يذهب إلى مثلا قبر ويدعو الله، نقول يدعو صاحب القبر شرك أكبر واضح، لكن يدعو الله عند القبر، هذا في تعاسة وضنك ولا في سعادة؟ في تعاسة وضنك، لأنه لم يوفق للحق وللتوحيد ووقع في البدعة التي توقعه بعد ذلك في الشرك الأكبر. طبعا هذا صورة، والصورة الأخرى من يدعو غير الله هذا واقع في الشرك الأكبر، أمر واضح. فلا يظن أحد أن التعاسة هي قلة المال والعيش في يعني في ضيق من المال والقوت ونحو ذلك. أيضا الذين يعبدون الله على جهل أو على ضلالة أو على هوى هم في ضنك وفي تعاسة، لا شك في ذلك. لكن هذه الآية مما يستدل منها، مما تدل على أيضا عذاب القبر، أنه يعيش معيشة ضنكا، وبحسب إعراضه يكون إيش الضنك عليه. يعني من أعرض عن ذكري، هناك إعراض كلي وإعراض نسبي، فإذا كان الإعراض كلي كان الضنك والشقاء كانت كلية، وإذا كان نسبي كان نسبي، وهكذا. كذلك العمى يوم القيامة، ونحشر يوم قيامة أعمى، العمى أيضا بحسب إعراضه عن شرع الله، هناك إعراض كلي وكفر وتكذيب بشرع الله، وهناك عدم العمل بشرع الله، وهناك الاستكبار على الحق. فبحسب الإعراض تكون إيش النتيجة، إما في القبر تكون النتيجة في القبر وكذلك يوم القيامة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل، وقولنا فنسيتها يعني تركت العمل بها، نسيتها يعني تركت العمل بها. وكذلك اليوم تنسى يعني تترك في العذاب، إما ترك كما قلنا كلي يعني إلى أبد الآباد يبقى لأن الإعراض كان إعراض كلي وكفر وجحود بشرع الله، وإما ترك ماذا؟ نسبي إذا لم يتغمد الله عز وجل برحمته. فهذه آية عظيمة ذكرها هنا شيخ الإسلام رحمه الله، وأراد يعني من إيراد هذه الآية أن يقول لك إن ترك فهم القرآن وترك دراسة القواعد المتعلقة في باب تفسير القرآن هو نوع من الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وساق هذه الآية لحكمة رحمه الله، فهذا أيضا نوع من الإعراض عن ذكر الله. هل الذي يدرس قواعد التفسير ويعرف كيف يفهم التفسير ويميز بين المنقول من غير المنقول ومن الأقوال الصحيحة من غير الصحيحة ويفهم القرآن كالذي يقرأ هكذا ولا يدرس هذا كله؟ هذا نوع من الإعراض، فهذا يريد أن يشحذ الهمم لكي يعني تدرس وتحرص على مثل هذه القواعد. نعم.
وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
وهذه الآية أيضا كالتي قبلها، هذه الآية تؤيد المعنى الذي دلت عليه الآية السابقة. نعم.
وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
ولا شك القرآن يهدي إلى صراط مستقيم، من يقرأ القرآن يهدى إلى صراط مستقيم. القرآن فيه هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وكذلك قوله وإنك لتهدي يعني أيها النبي هداية إرشاد وتعليم وبيان، لكن هداية التوفيق هذه بيد الله سبحانه وتعالى. قد يقرأ الإنسان القرآن لكن لا يوفق، القرآن يرشدك ويبين لك لكن هل توفق أنت للحق ولرضى الله سبحانه وتعالى؟ هذا بيد الله سبحانه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك إلا هداية الإرشاد والبيان والتوضيح والتذكير والتعليم، أما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى، فهي بإذن الله. لذلك قال في الآية السابقة يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه بإذن الله سبحانه وتعالى بتوفيقه عز وجل. نعم.
قال وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من بناء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
نعم، كما قلنا ذكر أنه رحمه الله كتب هذه المقدمة، مقدمة التفسير أو مقدمة في قواعد التفسير، قال لك مختصرة يعني لم يستقصي جميع المباحث المتعلقة في هذا الباب، ذكر لك قواعد عامة كلية يعني إذا فهمتها تفهم يعني كثيرا من هذه المسائل المتعلقة في باب التفسير وفي باب فهم معاني القرآن. ولم يستقصي جميع القواعد، إنما هي مختصرة، والعلماء في الغالب يميلون إلى التأليف المختصر لكي يعني لا يثقل على الطالب ولكي يعيد ذلك على فهم هذا المتن، إذا كان مختصرا تفهمه وتحفظه. يعني يعني تعرف كيف يعني يعني تستوعب هذا المتن ولا يكون طويل عليك بحيث تتشتت. فالتأليفات المختصرة هذه نوع من التأليفات التي كان يعني يعمد ويقصدها كثير من العلماء سابقا، وهي كما أخبر رحمه الله ألفها من إملاء الفؤاد، من استحضار القلب عنده، يعني ما استخدم مراجع ولا رجع إلى مراجع ولا غير ذلك، كحالي في تأليفي للواسطية، جلس في مجلس كما قال هو كتبتها بعد العصر، وهكذا شأنه رحمه الله في يعني منظوماته كذلك ونحو ذلك، منظومة التي ألفها في القدر كلها على يعني من إملاء الفؤاد وهو استحضار القلب. فكان رحمه الله موسوعة، رحمه الله كان آية في الحفظ وموسوعة في هذا الباب، ونسأل الله أن يعني يغفر له ويتجاوز عنه ويثيبه ويأجره على ما قدم للإسلام والمسلمين. ونقف على هذا، والله